والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 15 على 1.
عندنا مدرس يعني هذا الشكل ذكره ينكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه مثلا نفخ في الطعام، ويقول ان هذا يتنافى مع الادب
مع خلقه،
فلا يمكن ان يصدر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينكر من هذا الباب، مش من باب انه صحه السند او عدم صحه السند، وانما من هذا الباب.
انا عارف تكفيرهم، لكن هم ضالون منحرفون عن الخط. ليه ما بيجوا تكفيرهم؟ لانهم هن في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل بذلك التأويل الذي شبه لهم، فهذا ضال وهؤلاء ضالون لانه خالفوا الحق. لكن ما نتجرأ على تكفيرهم، ما نتجرأ على تكفيرهم ابدا. هذا الانسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر والى اخره، يقال له عقلك حكم، مهما كان هو معجب بعقله ما اظن راح يتورط معك ويقول لك اي نعم عقلي حكم.
هذا هي مقالته.
لا لا اسمح، لا لا اسمح لي اخي، قد يقول لك إلك، لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم، قال لك نعم. طيب وعقل زميلك الثاني حكم، قال لك نعم. والعشرات والمئات والالوف من العقول المتباينه كلنا دون حكم، مهما كان رجل يعني ابله جاهل ما راح يسأل معك ايه نعم هذا عقله حكم هذا عقله حكم. اذا صاروا الحكام بهدوني بعدد البشر بالملايين الممالين، انه حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام. لكن انت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه راح يقول لك ايه عقلي حكم، لكن بين له عاقبة هذا القول هي يعني ينتبه لعاقبة حماقته. يعني مش معقول
يعني حسب علمك
النقشبندية بكل بهذا؟ لا، نقشبندية جماعة درويش مستسلمين ما في استعلوا عقلهم ولا فهموا ولا هيك.
عقلهم تلاميذ
عبد الهادي البني. مو نقشبندي، هذا عامل طريقة جديدة.
اسمع اسمع يا أبا حسام،
إذا كان هذا نقشبندي من جماعة هذا الباني عبد الهادي، هذا مو نقشبندي أخي. إن كان هو ينتسب لنقشبندية فهذا تستر. النقشبنديين معروفين، مثلا الشيخ أحمد كفتار مفتي الجمهورية السورية اليوم، هذا نقشبندي أب عن جد، وهو لا يقول بهذه الضلالة وإن كان يكفيه ما فيه من الضلال، لكن ما وصل به الأمر إلى هذا الحد لأنه ماشي على طريقة النقشبند. أما هذا عبد الهادي فهو منحرف هو وشيخه عن النقشبندية، لأنه شيخه اللي اسمه أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو اللي هو والد الشيخ أحمد كفتارو. أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو. أمين كفتارو والد أحمد كفتارو.
عبد الهادي أولاد ابن أمين؟
لا مش ولده، تلميذه. اي نعم. من عجائب الدنيا هدون ثلاث أخوة من بيت الباني، ثلاث أخوة، واحد سلفي من أطيب إخواننا اسمه عبد الرحمن الباني، واحد نقشبندي وهو من جماعة أحمد كرتاوي لا يزال، نسيت اسمه لبعد العهد، والثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا من جماعة أمين شيخه. أمين شيخه انفصل عن أحمد كرتارو منذ تقريبا 15 سنة، كان تلميذا طيعا له بالوراثة، وهو كان تلميذ أمين شيخه. أمين شيخه أوصى بالخلافة المزعومة لمين؟ لابنه أحمد كرتارو. أحمد كرتارو أمين أوصى بالخلافة لأحمد، فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كرتارو، كمان تلمزت التلامزة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمز على أحمد كرتارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفتارو، صار بسبب النقلة هذه تلميذ أحمد كفتارو وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع الشيخ من مشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبليغهم الدعوة السلفية، وإجا دورنا عند أحمد كفتارو، رحنا إليه، هو باني مسجد مسميه مسجد النور، وبيجتمعوا هناك بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجزر مسكنة ذل متناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما، يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن، صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فاصطدموا كفتاروا واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. دخلت أنا في النهاية شوي مشان لطف الموضوع، الشيخ كفتارو أبى، قال أنا ما عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ، طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا في الموعد، وكان معي أحد إخواننا الشباب، لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقوا بعد ما قبل إيده. دخلنا نحن عند الشيخ، بعد شوية رجع أمين شيخه لعن شيخه أحمد كفتارو. قلنا له نحن بناء على البحث السابق، السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الإمام، نريد انه تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة وما لنا فيها الآن، وانتصر فيها الحق كما هو طبيعته، انما الشاهد صلينا المغرب وراء كفتارو ونزلنا، ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت وأنا في الموضوع، لأنه بين بيته وبين محطة الترام يومئذ في ترام عنا بالشام مسافة طويلة، حبيت أغتنم فرصة وأحكي معه في خصوص الدعوة أيضا. قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل اي سؤال بتريد انا مستعد الجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت انا انه احمد كفاره لما صلينا خلفه رفع ايديه عند الركوع ورفع منه، وانت كنت جانبي ما رفعت ايديك. ايه شوفي هو شافي انا حنفي، فاعتبرتها فرصة. قلت له بس انا بعرف انه هو شيخك. قال ايه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق ومشيخة في العلم؟ يعني في علم في لا علم يعني؟ قال لا ما دخلت كل شيء لحاله الى اخره، واعاد الكلمة السابقة اي سؤال عندك انا مستعد جاوبه. قلت له طيب انا بسألك سؤال، في تعرف انت انه العلماء بيقولوا شيء منهم انه مس المرأة بينقض الضوء، شيء بيقول لا ما بينقض، شيء بيقول بشاوي بينقض بدون شاوي ما بينقض، ممكن اعرف السبب؟ قام يقول لي، قال لي هوني طريق ما بصير بحث في الطريق، هذا اللي مستعد انه يجاوب ايش على كل سؤال. وجاء بطامي، قال الرسول عليه السلام كان اذا احد من اصحابه الكرام سأله ما سأله في الطريق بيقول له تعال على البيت. هيك الرسول هيك الرسول جابت. وصلنا الحديث معه الى موقف الترام، وقفنا هني واجتمعوا الناس. طبعا الناس هناك هو محلته، هذيك الناس بيعرفوه يعني. انا في الشام تحت في دمشق وغريب عن المنطقة وشبيب، وهو بعيد الكلمة انه اي سؤال مستجاب. طيب عم نسألك وين جواب؟ قال هو ما بيصير تعال على البيت. لما كرر الدعوة قلت له يا أستاذ أنت ما لك أفضل من الرسول عليه السلام حتى تقول أي سؤال عندك استعداد أنك جاوب. الرسول سئل وقال وعد، ونزل في حقه مثلا بعض الآيات معروفة في القرآن الكريم، قصة أهل الكهف مثلا، ونزل في المناسبة تأخر الوعي عنه ما ودعك ربك وما قلى. فكيف انت بتقول انا مستعد جاوبك عن كل سؤال وهذا لم يكن الرسول عليه السلام؟ قام شو قال لي يعني حيوان من حيوانات القائمة حوله؟ قال بلكي الله عطى. الله اكبر. قلت له يعني يا رجل تقي الله يعني بيعطيه للشيخ امين شيخه اكثر مما اعطى نبيه خاتم الانبياء والرسل، ونفضينا عنه بدون ما يعطينا جواب عن اي سؤال. هذا فيما بعد، هون الشاهد، فيما بعد سمعنا صار خلاف بينه وبين احمد كثار فانشق عنه، والف طريقه قائمه على مجرد الهوى والعقل. ولذلك هو لا يؤمن بشيء اسمه حديث او اسمه سنه. السنة والحديث اللي بيطابق عقله. كثار مو هيك على ما فيه من تصوف والآخرين، مو هيك يعني أبدا. كثار من حيث يعني منهج العلم العام على السنة، يعني كتاب السنة ومذاهب، لكن هذا انحرف عن كل، لا بيتعرف على كتاب ولا على سنة ولا على مذهب من المذاهب، مذهبه وعقله. لأنه إذا قلت له قال الله يأول لك يا هو مثلا بينكر الشفاعة مع كثرة الآيات والأحاديث ورد في ذلك، وبيجيبها تفاسير لا تشهد لها لا لغة عرفية ولا لغة شرعية ولا مذهب من المذاهب المتبعة اليوم. فإن كان هذا الرجل من جماعة هذا فهو ليس نقشبنديا أبدا. هؤلاء داءهم غبيل خطير جدا، والله المستعان. نعم.
إذا كان الحديث ثابتا صحيحا
وعلم الرجل أن هذا الحديث كاذب صحيح لكنه أنكره.
قولك علم يحتاج إلى توضيح
يعني يعلم.
أو يحتاج إلى تعليق مني عليه.
نعم.
كيف علم؟
يعني
أنت مشتغل بالحديث، قلت له هذا حديث صحيح، أو رأى في صحيح البخاري وبيسمع عن صحيح البخاري أنه حديث صحيح، وهذا هو طريق العلم؟ في غير طريق هذا؟ طيب، هذا العلم عنده يقيني ولا ظني؟ أنا أدري ظني وأنت تدري، يعني تصور انه هو يعني صار علمه بهذا الحديث كعلمه بمن تكلم بالحديث، هذا ظني وذاك يقيني. فهذا ينكر نبوة الرسول عليه السلام ورسالته، كاد الى النار وليس القرار، لكن هو بتقول علم انه هذا حديث صحيح، هذا مش علم تقام به الحجة عليه، لأنه علم ظني، والله فلان من أهل العلم قال هذا حديث صحيح وأنا واجب اتباعه، لكن أنا ما اقتنعت فيه، هذا متبع هواه، لكن هذا ليس جاهدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
إذا خبر الأحد لا يفيد العلم؟
هذا ليس معناه لا يفيد العلم،
يفهم. إذا ثبت الحديث
يفيد العلم عند من ثبت عنده الحديث، ليس بطريق التقليد. وبعدين خبر الآحاد تقول لا يفيد العلم، أنا أعكس عليك السؤال الآن مشان توضيح هذه القضية، هل كل خبر آحاد يفيد العلم؟
لا.
فإذا خذ أنت الزاوية هي اللي اتفقت معي فيها وخلص الرجل من الكفر.
طيب قولك في حديث حجة بنفسه.
ها.
ومن أنكر الثالث الصحيح كمن أنكر الآية من القرآن.
كيف؟ ما أظن هذا. ما أظن هذا. بهذا الإيجاز ما أظن. وإن كان هذا موجود فهو كلام البشر. لكن أنت ما تعرف مني هذا التقسيم الذي ألزمتك إياه. أنه ليس كل خبر أحد يفيد يقين. طيب كيف يتفق هذا الكلام الذي تنقله ما هذا الذي تعرفه؟ لا لا أعلم، بتعديل العبارة حتى نتدارسها.
شيخنا هناك قراءات، هناك قراءات يعني أحادية وإنما استفادت واشتهرت فتلقتها من القبول مثل قراءة قنبل فاستوى على سمكه الأمر. فعلماء القراءات يلحقونها بالمتواتر، طب من ينكر مثل هذه القراءة وهي سبعية؟ بيكون حكمها
مثل من ينكر الحديث. البعث هو نفسه ما فيه بس تعداد الأمثلة، هل هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ إن كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر قائله ولا فلا. نعم، شو عنده اللي مرة بشر ومرة بغرب وهو في لحا عليهم يعني. لكن هو تم بأرضه أنت جيت لعنده والحا على مين؟ نعم.
العبارة اللي نقلها الأكثرين.
إيه.
من ينكر القرآن كما ننكر السنة أو أعد عن العبارة
نعم؟ من أنكر الثابت الصحيح أنا أنكر الآية.
طيب ما أنكر الثابت الصحيح عندهم،
لأن إحنا كنا ثابت عنده صحيح وأنكر.
الشيخ يتفق معك في هذا
عنده كيف؟
ويعلم
يعني عندي أنا مثلا يعني هذا ولا عنده هذاك؟
لا عنده هو
عند من أنكر.
ما هذا يا أخي ما اختلفنا، هل أنكر اثنين منكرين، واحد ينكر أن يكون حديث فلاني صحيح الذي قال فيه أهل العلم أنه صحيح، آخر ينكر كون هذا الحديث قاله الرسول وهو نفسه في وجدانه يعتقد أن الرسول قاله. هذا ليس كذاك. هذا لا سمح الله هو الذي يكفر.
اعتقد صحته.
مين جاءه الاعتقاد يا أخي؟ مدام أنت بارك الله فيك، مدام أنت بتعتقد معي أنه ليس كل حديث آحاد يفيد اليقين، ما هي؟ قل هي إيه أو لا؟ مو هي؟ طيب أقول، أليس من ثمرة هذا التفريق، التفريق في إصدار الحكم بالكفر على من ينكر حديثا يختلف الحكم؟ إذن فالآن بدناها نقيد ونقول يكفر الذي ينكر حديثا ثابتا يقينا عنده، صح؟ كويس. كيف تتصور أنت العامي يثبت الحديث عنده بطريق اليقين؟ أنت ما قلت، أنا أضربك مثال لأنه بحثك أنت ما قلت هيك، لكن أنت عم تحكي عن إنسان ولا شك أن هذا الإنسان مو بخاري زمانه، إنما هو رجل من عامة الناس، ما هي؟ أسألك الله يموتها القدقد هي كتبنا فيها، لك يا أخي القدقد هذه لغة تحتمل وجهين، فأنا أخذ معك وجه من الوجهين. ليش أنت بتحط قدقد بقى في النص؟ عشان تخرب الوجه هذا، خليك عند هذا الوجه. مو هلا وجهين حديث يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين، كويس. نحن بحثنا الآن بحديث لا يفيد اليقين عند صاحبه، هذا لازم نتفق أنه لا يكفر. طيب الآن نأخذ الطرف الثاني، هل دخل بالقدقدي؟ الآن نقول حديث عند صاحبه يقينا قاله الرسول عليه السلام وينكره، لا شك أنه كفر. لكن تعال بقى أنت شو صار معك، كنت في الشرق صرت في الغرب، كنت تتكلم عن بعض الناس العاديين هل ينكروا حديثا نبويا، وقلت انت بعبارته انه صحيح عنده. شو صحيح عنده؟ يعني يمكن انت تكون قلت له او انا او الى اخره. طيب هذا ما صار يقين عنده، صح ولا لا؟ طيب هذا ما بيجوز تكفيره.
لكن
أليس
هناك طرق تؤدي إلى اليقين؟
طرق سامحك الله، شو تفيد؟ أنا بقول لك في طرق تؤدي إلى اليقين وفي طرق لا تؤدي إلى اليقين، صح؟ طيب هل أنت تعني أن هذا الإنسان بذاته زيد اللي أنت شخص بذنك صورته وسمعت إنكاره هو من النوع الحديث عنده من النوع اللي ثبت عنده بطرق اليقين؟ إن قلت نعم بقول لك كفر، وإن قلت لا بتقول أنت ما كفر، وانتهينا من الشيء. مفيك نعم.
بالنسبة لصدر الإمام بس ينتهي من ينتهي من الصلاة، سمعت منك إنه في تنبيه له إنه ما يكون جديد ولا لما يذكر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
قضيه
برا يعني ارى بعض الاخوه يعني مباشره اللي هي ظهروا عني.
السؤال يتعلق بسنه عامه لا مخصص. السنة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يجلس إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف أو يلتفت إلى أصحابه. وعلى هذا جماهير الأئمة من كان منهم عالما بالسنة ومن كان منهم متبعا لأحد الأئمة، هذه السنة يجب تقييدها بغير صلاة المغرب والفجر، لأن هذه السنة لا تطبق ها هنا في هاتين الصلاتين. لما؟ لأنه جاء حديث من طرق في الحض على التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم بكلام. فمعنى هذا أن الإمام إذا أراد التهليل 10 بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر فيظل كما هو، لا يلتفت إلى الجماعة إلا بعد فراغه من التهليلات العشر، وإذا لم يرد لأن ذلك ليس فرضا فله ذلك، كما أنه له أن يقوم فورا ولا يجلس. لكن أنا أتكلم عن الأفضل، فالأفضل بالنسبة للإمام أن لا ينحرف لا يمين ولا يسار إلا بعد اللهم أنت السلام منك السلام واستغفار 3، ثم ينحرف إلا في صلاة المغرب وصلاة الفجر فيأتي بالتهليلات 10 ثم يتوجه إليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم جميعا إن شاء الله.
أستاذي إذا كان
نعم يساوي ايش؟ تكاليف ايش؟ تقصد يعني ما بياخذ زيادة يعني. والكلفة مين وضعها؟
المال لا عفوا بتحكيلي عن مكان اوضح الصورة. الآن في مقبرة في بلدية الزرقاء حوالي 500 جنيه. كيف بدهم يعرضوها زي مناطق فيعطوها لأحد المسلمين؟ فبتقدم الواحد يقصد سعر القبر سعر تكلفة القبر عليه. فبيتقدموا ناس بيكتبوا 25، ناس بيكتبوا 30، ناس بيكتبوا 15، لأنهم مثلا بيحطوا عمال يحسبوا. بدهم هذول العمال أجور، لأنه هو مش قدر مثلا يمسك على حقهم.
بيشتروا لبن كمان.
نعم
يشتروا لبن.
يمكن يلزم لبن، يمكن يلزم تمديد مواصير ماء إلى آخره يعني. فلو تقدم لهذه المقبرة مثلا جماعة من إخواننا السلفيين. بنية إقامة القبور على الطريقة الإسلامية.
عسكري.
فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد؟ لأنهم فقراء ما تستطيع أن يقبروا المسلمين على حسابهم.
إذا لم يفتروا وراء ذلك أجر آخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك.
عشان قضاء البداية.
لكن اسمحوا لي، أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه، من السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن؟
لا ما في لبن، هذا الكلام من قبل
أخواننا. هذا من إخواننا.
لا أنا كمثال يا شيخ.
أنا لا لا أنا 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 يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينه؟ نحن بنتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه.
شيخنا أنا حطيت براسي لمقبرة سلفية
وفيها
لا ما فيها
اللي خليه يجيب المثال.
هذا مثال على التكلفة ليس مثال على
العمل. لكن
هذا في مقبرة أبو ضياء أحمد مقبرة ما تقول فيها اللي مقبرة اللبن
يا شيخ. أي رقى لك يا أصحاب، رقى لك يا
ممكن نعم. ثم انه بقى السؤال بناء على السؤال الاول انه الان حاصل يعني اول السؤال انا اتفهم انه بده يعني يعرف الواقع الان
عندنا عزم على هذا.
والله انا اخشى عليكم
ربنا شيخنا القضاء البدع والبدع المخابر.
انا ما اسألك عن قصدكم، انا يهمني نهايتكم.
تاجر في الموتى يعني
كيف نسوقه للاحياء ونؤثره على الاموات؟
نسوقه للاحياء
نترك المقابر
هكذا يعني. لا نفهم السؤال. نسوقه للاحياء تقصد في ميناء الدول؟ طيب هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟
أموات فقط.
عفوا أموات. نعم أحسنت. إذا السؤال لم يرد، السؤال طاح.
ربما تقول بهذا فكيف نرد عليه؟
أخذت الرد.
نعم
يخاف.
أخشى عليك.
نعم
تخشى عليك
أن تنجرف وتنحرف تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا. الشيطان له مداخل.
ما نشيخنا بمثل البلاط حديث
لا نبنى بنى بنى نهى لخال داخل او خارج. نعم يعني بالكفار. الكفار ايش بهار؟ هو بدأ في صيام كفارة الظهار في اول شعبان. طيب راح ان شاء الله تطوعا. كل راح تطوعا لانك تعتقد انه ما وصل. وذلك كان فرض بس فرض ظهار. فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان يا حبيبي بقول لك صوم رمضان فرض الظهار. فإذا يعني أنت لو فرضنا صوم شعبان ورمضان وشوال كويس ثلاث شهور على مذهب العوام رجب وشعبان رمضان بس هو شعبان رمضان جوار، هل تعتقد انه واصل في صيام كفارة الظهار؟
اذا نوى رمضان
قل لي لا تفصل لي ريحني تتعبوني سدى يا ريت هيك بفائدة ريحني قول واصل ما واصل تشعر حالك بانك بحاجة تفصيل فصل ما شئت بس خليني افهم منك فورا الجواب. واصل كيف ذلك؟ على كل حال قولك يعني واصل بدأ ايمان. ما معنى الايمان هذا؟ معنى الايمان. نعم تفضل.
في حديث مع بعض من ينتمون للعقيده الاشعريه في بحث أين الله، قال إنه أي تستعمل لشيئين في اللغة، إما المكان أو المكانة. فالمكان منسف عن الله، والمكانة مثل أن أقول أين مكانة محمد، أقول في قلبي، فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان. كما قال
يعني في ما نتكلم هو لغة، البحث ليس لغة، البحث شرع. ما هي؟ فهل تكلم في الشرع؟ بعد ما يقول انا بسألك سؤال مشان تفهم خطأه، هل تكلم في الشرع؟
وكان نفهم الشرع عن طريق
الكلام صحيح، لكن هل اثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟
وعلى طريق اللغة بثبتها انه بالمكانة.
الان بدنا نفهم في السماء شو معناه؟
في السماء هو يقول في المكانة.
المكانة؟
هو يقول المكانة.
طيب وأين الله كسؤال من ذات، شو جوابه؟
قال عن الله
أو يقول الله أعلم. طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل، العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية. الله مشان يثبتنا المكاني يقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح، في إثبات المكاني هذه ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء، هو التعطيل حقيقة. الله المستعان. مين هو اللي بده يسأل؟
نعم نعم
أنت؟ تفضل.
سمعت قصة ابن المؤذن والمسلم القريب يقول يرفض الصلاة ولا يعبد.
إذا كان يستطيع لا يقصر. يا جماعة ثاني في المسجد ولا في المدرسة؟ المسجد. نعم
مسجد المدرسة.
هو المسجد الثاني مسجد المدرسة. طيب اذا الاساتذة ما نزلوا او ما صلوا في المسجد، من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟ يعني ما عندهم حصة مثلا. ايوه يعني هذا المسجد مسجد خاص في المدرسة تقول هكذا. ما في مانع
مسجد له امام
راشد، ما في مانع يعني يعمل جماعة
ثانية.
نعم
تقييد المساجد بالبخور
ما هذا شرع؟
شرع
شرع
نعم
نعم
يعني
مشروع شرع.
اذا رفع يديه الامام
يتابع يتابع لا ايه هذا
هذا
اتفاقا لا يجوز، كان هبة وسماحة نفس فيجوز.
هذا هو تعين مسؤولين شرعيين تابعين للمحكمة الشرعية، خاصة في بعض القرى التي ليس فيها محاكم، وأنت ملزم أن تعاقب عند هذا الشيخ.
هذا يعتبر كراتب ما في مانع، بس
كراتب ما في مانع
بس لا يأخذه أجرا
ويأخذه أجرا،
هو لا ينوي أن يأخذه أجرا، يأخذه كراتب من الدولة.
كراتب
في فرق بين الأجرة وبين الراتب، هذا الفرق فرق نيجي. فالرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله والذي يقضي شهوته في حرامه، كلاهما يقضي شهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام. أخذ الأجر على عباده حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء، كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب، هو لا يأخذ أجرا وإنما يأخذه كراتب، لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف.
طيب غرامة ترتب على تأخير مثلا الدفع، أنت لو اتفق تشتري سيارة ب 1000 دينار دفعت 500 ضرب 500، بحط شرط جزاء إذا تأخر 500 عن شهر معين يدفع شرط جزاء مثلا 500 كغرامة.
شوف العمال هذا ربا
بالنسبة يا شيخ نرجع للمستمر الكلام على الأكل، هل في نهي الأول؟
كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي، الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسن وحسن وقبيح وقبيح.
ما مدى صحة الدرجة؟
حديث أردني هذا.
تكلموا على طعامكم ولو بكم
الأكل. هذا هو الحديث الأردني.
التهريب عن الجنب. زي غسالة الأجنبي.
إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا.
صح الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه عن النار.
مو صحيح ما هي.
كيف هو أقدر؟
يا شيخ اللي بيعبث بالمسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما اندرج عليه مس الخطأ؟ يعني تعتبر لا جمعة له.
لكن يقولوا أصحاب الرسول كله مدول ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام.
كذلك حديث صحيح أستاذنا في الباب إن من أصحاب 12 منافقا معلومة.
ما بدأش تواتي خذوني ثابت القرآن
ولو ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في
أبداً.
في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار.
هذا مثل اللي يطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر.
طيب لا وجه لطعنهم.
طيب حديث اللهم صل وسلم على أكرم الأخوان خاص انطلق مزيد من الطعن ولا عام؟ لأن في الحديث قال انما الطعام الخاص هاتوا بطعام جديد فبجد بعض الاخوة طلاب لهم مصر فاهم ان من اراد جديد طعام سجل الطعام قال الله مصر طعام
لا هذا جهود هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد
لا ما فيش طلب طيب قتل أبي عبيدة لأبي
والله ما يذكر في السيرة لكن ما أذكر
أنا حرطت بيت الزيهان
كويش ما يتعلق في شيء؟
لا كانت مسألة
أستاذي إذا سمح أخي بخصوص الاتصال اللي حصل فيه قبل أيام وسألتك عن الفائدة لبخوتها البنك مقابل البنك الإسلامي مقابل الكفالة وإذا يوكلت ب3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يدخلك 3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيدخلك 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك بإنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء بأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء وضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار استغلهم كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار فأي شيء تنصح به
ما بيجوز
لو سمحت
نفس الخليل ربا
وجه الربا إذا تتحرم
ثبات النسبة
ثبات النسبة
لأنه لو قال نحن هذه نأخذ عمولة مقابل تسيينه ومدري إيش ولا غيره قول ما في مانك أجر لكن ليش 100 دينار متر 1000 دينار والكتابي وحده؟
مضبوط كلام الاستاذ. 2% من ال 100 دينار و 2% من 3000 دينار، طبعا تختلف القيمه، لكن هو يتقاضى 2% ثابته مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجه انها اتعبي.
ماشي يا اخي
طريقه. هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير، لكن يدعي بأنه هذا المبلغ أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا.
طيب والباقي ليش بيعدوه؟
أي باقي؟
أنت عم تقول أنه نسبة تختلف.
نعم.
الاختلاف القيمة، قيمة المال.
لا، القيمة 2% ثابتة، لكن قيمة 2% تختلف بكثير. يعني 2% من 100 دينار بيصير 300 دينار، باخذ دينارين بس. لكن 2% من 3000 دينار بيصير 60 دينار، والمعامله واحده.
إيه هذا هو. ليش عم ياخذ الاضعاف مضاعفه لما تضاعفت المال والعمل واحد؟
نعم هذا هو يعني ضد التحريف.
اي نعم.
يعني وضع المال في البنك الاسلامي لا يجوز.
اذا وضعته اماني بيجوز.
أنا فقط
البنك الإسلامي بالذات ولا أي بنك؟
أي بنك؟
وضح بالله لو سمحت.
شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنوك الأخرى؟
أعرف بس القصد في الأمان اللي تقصدها أنت.
صندوق أمانات.
جزاك الله خيرا. لأنه تبادر لدينا الإخوان في الجاري.
صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك.
هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهوله يعني بالصور. اذا بدك مثلا قلت انا عندي مثلا 1000 دينار او 500 دينار بضاعه في صندوق، يحاول يقنعك باي طريقه انه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا الى اخره. فاذا انت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيره جدا لدرجه انك بتكون بتطلع اصلا. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة، إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ
الإدارة شخص مقابل.
نعم بخر
البنك.
إنسان اشترى أرض أو أي عقار
اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر 100 دينار.
بعد مدة يجي عليه البائع، قال له يا أخي أعطيني 1100 دينار دفعة واحدة وما بدي تعطيني يعني علاقة.
ظاهر الحكم الجواز، لكن هذا بشرط ان يكون اصل المعامله مش قائم على اساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص. فان كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص، وانما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن، أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي. واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك، فهذا احتيال لا يجوز.
تقريبا او
مخالفه
شوي عند
خليني معك
بالشيء يذكر.
والله استاجر من واحد دكان اجر 60 دينار بالشهر، الي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار. اجى صاوبني على ان يجعل اجره المحل 50 دينار لمده 28 شهر. يعني اجى استحقاق الشكل اني اروح اصرفه ب 1400 دينار. فقال لي انا بعتبر لك اجره المحل 50 دينار لمده 28 شهر.
مقابل ايش؟
مقابل 1400 هدول مصدر عليها، اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400
اعتبر نفسي مستاجر المحل لمده 28 شهر بناقص 10 دنانير لكل شهر.
ربا
ربا
اي نعم.
الله
الله يخلص
استمرار المقصي.
استمرار المقصي. هل ايش؟ لا هجوما. هجوما الا بهذا حادثي على حكم خاص. لكن بالنسبة لعامة الناس امر بابرار الخصم. نعم. والموجودة في النار. شو معناه؟ الواعدة والموؤودة في النار. أي والموؤودة له في النار. فيطيح الإشكال. وضاح ملك ولا ضاح؟ إيه؟ يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة. لكن هو معروف فكرا. الوائد والموؤودة في النار او الوائدة والموؤودة في النار. الوائدة كون في النار ما في اشكال لانها مكلفة بالغة. اما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار؟ اولا لا تزر وازرة وزر اخرى. ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. فهذه موؤودة لست لا تعقل شيء. فكيف يحكم لها بالنار؟ الجواب ليست المقصودة هي الموؤودة بذاتها وإنما المقصود الموؤود له إما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا كانوا اشتركا واتفقا على وأد البنت تبعهم فهن مين في النار. أما الموؤودة هي بالذات فلا يحكم لها لا بجنة ولا بالنار. الوائدة والموؤودة له أي الزوج في النار. فالوائدة مصرح بأنها هي الأم المؤنثة. أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ضمنا لأنه قوله والموؤودة لا يمكن أن يحمل على ظاهر النص لأن الشريعة قاطعة الدلالة على أنه الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار. ولذلك فتأويل الحديث والموؤودة له أي وهو زوج الوائدة. نعم.
وقف شريكان على إنشاء شركة معينة أو تنفيذ أي مشروع ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الآخر منه كأن يقول مثلا بحق الانسحاب من المشروع متى شاء ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى شاء. هل يكون العقد بذلك باطل؟
لا العقد صحيح والشرط باطل.
جزاك الله خير. سؤال ثاني هل يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها هل يجوز استخدامها في بناء القبور حجارة الطوب هاي
قضية ما لها علاقة بطرق النار عليها العلاقة بنفس البناء المنهي عنه
لو الأخ يقول أنه في بعض الإخوان زائش من إخواننا تقول انه ذاكرين اي ماده
تدخل فيها النار استخدام في صناعه النار لا يجوز استخدامها في القبور في بناء القبور او اي حاجه اخرى.
ما انزل الله به من سلطان.
سؤال اخر
ما حكم انشاء القصائد الدينيه داخل
من شده الحرب
ما حكم انشاء القصائد الدينيه داخل المسجد بصوت عالي في الافراح والمناسبات الدينيه؟
اولا لا يوجد في الاسلام قصائد دينية. ثانيا لا يجوز التشويش على المصلين في المسجد ولو بالايات القرآنية. وما بالك بالقصائد المزعومة انها قصائد دينية. من باب أولى لا يجوز. قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، في رواية القرآن. كيف؟ شعر ثابت هي قصيدة دينية. أنا بقول قصائد دينية ما في في الإسلام، أما شعر في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما شئت، لكن لا تتغنى وتجعل ذلك دينا كما أنك تذكر الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما في والله. هات نشوف
الأدب العربي،
يعني قيل في عدة أغراض له، فمن قال في الإسلام أو تغنى في الإسلام وأخلاقيات الإسلام فنستطيع أن نقول هذه قصائد إسلامية دينية كما تشاء.
حسن، هذا النوع الذي أنت تعنيه كان معروفا لدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، متسامح معك في التلفظ وفي التعبير، سامحك الله وسامحني الله، لكن هذا النوع كان موجود في عهد السلف الصالح؟ هذا الذي تعنيه أنت باللفظ الذي اتفقنا على لا يحاسب بعضنا بعضا فيه؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما انت صابت
ولكن ما قالوا آذانكم لا
تصغير. كيف بعد نشوف؟ ما انا بسألك ما جاوبتني.
انا اجيب.
صمت صدق.
اقول القصائد الغرض الغرض الشعري القصائد العربية.
عفوا أنا لا أطلب منك أن تعيد كلامك السابق لأني وعيته وفهمته.
نعم.
لكن أريد أن تجيبني عن السؤال المختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح؟
من قبله؟ لا.
الآن نطقت وآنفا صمتت. لأنك
لم أفهم.
كويس، معليش معليش. فإذا يسعنا ما وسعهم.
نعم.
تؤمن معي؟ نعم. فسامحك الله باللفظ وسامحني الله معك.
خلاص. إذا اختلفنا بس في المسمى.
مش مهم. مش مهم.
تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط.
كيف أول كلام فاتر؟
هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط؟
يعني التفقيق هذا ما الذي يقابله؟ تكون للتجارة يعني؟ يعني حلي المرأة بتكون للزينة وبتكون لإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، روح هو بفكر وبيتكلم. طيب على كل حال انا بقدر، بس انا سؤالي هذا من بعد يعني نافذة العلم، انه ليش قيد للزينة؟ ما نعرف حلي النساء الا للزينة مو للتجارة، لانه لما بدأ التاجر بخيس الحلي قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا ان وجد الاخر، انه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا او لذاك.
سؤال، هل تطبق في الاذان احكام التجويد ام يجوز فيه غير ذلك؟
هذا اخي خطأ شيء. اذان هدون اذان هدون اذان هو الأذان. لا لا، بس هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع حتى من المذيعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حدث ولا حرج.
تسليم الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة.
أصبر نشوف.
سؤال.
نعم.
طيب هل يجوز في الأذان أحكام التجويد إنما أم يجوز في غير ذلك؟ يعني يرفد الإنسان أو يجوز الأذان أو يرفع الأذان؟
لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس.
ما اعتياد الأفراح في المسجد مع عدم صحة الحديث في ذلك؟
نعم.
هل للرجل أن
يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟
لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك.
رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟
يخرج بدون طرد.
اما رجل زوجته فاين تقف هذه الزوجة؟
خلفه تتمرى بظهره.
هل الارض التي فتحت في صدر الاسلام،
على السؤال الاول تعقيبا على اللي طرحه احد الاخوان بالنسبه للاذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم
هناك طريقه معينه سوى اجتناب اللعن؟
اللعن
هو الخطا يعني.
والتلحين ايضا.
التلحين ماذا نعني في التلحين؟ نقف عليها قليلا.
الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية.
حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض.
يعني بعض الاخوان على سبيل المثال انا يعني اقيم
بعض المرات. فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تمطط في الأذان.
هل تمطط؟
بحسي.
في حسك.
معنى التمطيط. أنكر علي ذلك وأقول أنا ضد من يمطط في الأذان.
حسن.
بل تمطط.
حسن.
فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا.
أحسنت. طول بالك شوي. أنت سمعت يوم ما أذانك مسجلا؟
لم أسمعه.
هو لازمك تسمعه.
لقد قلت آنفا التمطيط هو أن يكون وفق دقات موسيقية معينة. لكن التمطيط هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أصلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى
أو كما قال. نعم.
أنا أقول أنا أمد الصوت ولكنه يقول تمطط الصوت. هل إرسال يعني التمطيط؟
إرسال؟
نعم.
في إرسال لاسلكي وفي إرسال لاسلكي.
أنت تريد أن لا بأس.
هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام
ما جدورك؟
لا
جدورك. لا ما جدورك.
أيوة مستر.
هل بلغك أثر ابن عمر؟
بلغك؟
إيه فسره لي.
ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟
الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟
لما
قرأت أنا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك.
تفسر من الحديث او الاذى
هو يعني خايف التوصيف هو إطالة
فإذا
قلت لك في تمام حسي أن هذا الأمر لم يعني ولم أكن يعني قد سبق عن كل شيء يتقولون علي الله
إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله.
لكن
مع ذلك أنا يعني أحب
الآن لبس تصير العصر تسمعنا أذانك إن شاء الله.
والله ما هي ما فعلت طيب يقول بالنسبة للأرض التي أتحت في صدر الإسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت بال المسلمين
طبعا هذا من بيت مال المسلمين رأيه إليه
هنا يقول هل يعني يجب أن تسحب من الحاضية الآن وتعاد إلى بيت مال المسلمين؟
لا هذا يبقى على المسلمين ثغرة لا يمكن سدها.
ثم سائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة؟ الذي يأتي به الدكتور المصري
الشعراوي
مصطفى محمود
لا يمكن أن يجاب جواب